وازيكم عاملين ايه في النشرة المسائية للأخبار اللولبية على بودكاست العصفورة؟ هنتكلم في الحلقة دي عن 4 مواضيع رئيسية، هما القطر اللي انفجر في اليونان، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوقيت الصيفي، وانتخابات نيجيريا. اهلا بيكم في بودكاست العصفورة، والنهاردة اول يوم في الشهر وعايزين نبتدي بقى حلقة جديدة عشان بقالنا كتير ما عملناش حلقات. ويلا هوبا هوبا، ايه الخبر الاول معايا؟ بيقول حادث اليونان، استقالة وزير النقل اليوناني بعد وقوع عشرات القتلى في حادث تصادم قطارين. استر يا رب. الخبر بيقول اعلن وزير النقل والبنيه التحتيه اليوناني كوستاس كارامينيلس استقالته من منصبه بعد حادث اصطدام القطارين اليوم، والذي اودى بحياه 36 شخصا على الاقل. وقال كارامانليس في بيان له: عندما يحدث شيء بهذه الدرجة من المأساوية فإن من المستحيل الاستمرار والتظاهر كأن شيئا لم يحدث. وأضاف: هذا يسمى مسؤولية سياسية، ولهذا السبب أعلن استقالتي كوزير للنقل والبنية التحتية. وكان الحادث قد وقع عندما اصطدم قطار للركاب يحمل 350 راكبا مع آخر للشحن قبيل منتصف ليل الثلاثاء شمال مدينة لاريسا في وسط البلاد، ما أدى إلى خروج عربات قطار الركاب عن السكة. وأمضى رجال الإنقاذ ليل الثلاثاء في محاولة إنقاذ الركاب الذين حوصروا، بينما لم تتوافر أي معلومات دقيقة بعد حول أسباب وقوع الحادث. يا إلهي، قطرين دخلوا في بعض يا جماعة. ورئيس الوزراء اليوناني استقال على ضوء هذا الحادث المريع، لكن نيكوس تسيكاليكيس رئيس اتحاد النقابات الذي يمثل عمال مؤسسة سكة الحديد اليونانية قال ان الاستنتاج الاولي من التحقيق في الحادث يفيد بانه وقع نتيجة خطأ بشري، غير ان وسائل اعلام محلية نقلت عن تسيكاليكيليس قوله ان هناك اكثر من عامل ساهم في وقوع الحادث، وان الصورة الكاملة للظروف المحيطة به غير معروفة بعد. واشار في مقابلة مع اذاعة راديو اينا الى النقص في العاملين في شبكة سكك الحديد قائلا: بينما ينبغي أن يكون هناك أكثر من 2000 عامل على المستوى الوطني، فإن هناك حاليا 750 عاملا فقط. وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أن هذه الكارثة هي أسوأ حادث للسكك الحديد شهدته اليونان على الإطلاق. وزار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في وقت سابق مكان الحادث في تامبا بالقرب من مدينة لاريسا، ورأى ميتسوتاكيس بنفسه حجم الدمار أثناء مروره بجوار العربات التي خرجت عن مسارها والتي كسر الركاب الناجون نوافذها قبل ساعات من أجل النجاة بأرواحهم. وفي حديثه للصحفيين قال: مشاعرنا اليوم أولا وقبل كل شيء هي مع أقارب الضحايا. وأضاف: واجبنا هو علاج الجرحى ومن ثم التعرف على الجثث. وتابع قائلا: أضمن أننا سنعرف أسباب هذه المأساة وسنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من عدم حدوث ذلك مجددا. وأعلنت الحكومة اليونانية إن الدولة ستدفع تكاليف جنازات من لقوا حتفهم في حادث التصادم. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن قرار دفع تكاليف الجنازات اتخذه وزير الداخلية ماكيس فوريديس ووزير المالية كريستوس ستيكوراس. وقد نكست الأعلام الوطنية على كافة المباني العامة في البلاد، وجرى تعليق كافة المناسبات العامة في إطار حداد وطني عام لمدة 3 أيام. وكانت الحكومة اليونانية قد عقدت اجتماع أزمة، توجه بعده وزير الصحة سانوس بليفريس إلى مكان الحادث، في حين يشرف وزير الداخلية ماكيس فوريديس على الوضع من مركز إدارة الأزمات مع قادة الشرطة وفرق الإطفاء والإغاثة. وقال رئيس بلدية تامبا بالقرب من موقع الحادث يورجوس مانوليس إن عددا كبيرا من الطلاب كانوا على متن القطار في طريق عودتهم إلى تيسالونيكي بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة بسبب عطلة رسمية في اليونان. وروى مسعف بعدما خرج من الحطام منهكا وهو يحاول إخراج جثث الركاب: لم أر شيئا كهذا من قبل، هذا مأساوي. مرت 5 ساعات ولا نزال نعثر على جثث. وكانت إحدى العربات مطحونة بالكامل، ما صعب تدخل المسعفين جدا، في حين لحق دمار جزئي بعربات أخرى بحسب وكالة فرانس بريس للأنباء. وقال فاسيليس فارثاكويانيس المتحدث باسم خدمة الإطفاء إن عمال الإنقاذ يعملون في ظروف صعبة للغاية، وأضاف إن عملية الإخلاء جارية في ظل ظروف صعبة للغاية بسبب خطورة الاصطدام بين القطارين. وقال أحد ركاب القطار: كان هناك ذعر، حدثت فوضى لمدة 10 ثواني إلى 15 ثانية، سقوط رأسا على عقب، وحرائق وأسلاك معلقة ونوافذ مكسورة، وهناك من يصرخون وهناك محاصرون. وقال راكب آخر يدعى أنجيلوس تسياماراس لوسائل إعلام محلية: كان الأمر أشبه بزلزال. ووصف راكب آخر يدعى لازوس التجربة لصحيفة بروتوثيما بأنها كانت مروعة للغاية، وقال: لم أصب بأذى، لكنني كنت ملطخا بدماء أشخاص آخرين أصيبوا بجراح بالقرب مني. وروى أحد الركاب لوسائل إعلامية: عند وقوع الحادث ذهلنا لأن النوافذ تحطمت فجأة، وكان الناس يصرخون وقد انتابهم الذعر. وأضاف الرجل الشاب الذي بدت عليه الصدمة: لحسن الحظ تمكنا من فتح الأبواب وخرجنا سريعا، في عربات أخرى لم يتمكنوا من الخروج واندلعت النيران فيها، ونقل الجرحى الكثر إلى المستشفيين الموجودين في المنطقة. وشددت فرق الإغاثة على إن المستشفى العسكري في كل من تيسالونيكي وأثينا على أهبة الاستعداد في حال الضرورة. وتعد هذه الحادثة الأسوأ على مستوى أوروبا منذ سنوات. وفي يوليو تموز 2013 قتل 80 شخصا في أسبانيا عندما انحرف قطار كان يسير بسرعة 179 كيلومترا في الساعة عند منعطف يمنع تجاوزه بسرعة تتخطى 80 كيلومتر في الساعة، قبيل وصوله إلى سانتياغو دي كومبوستيلا في شمال غرب أسبانيا. إنه حادث طبعا كبير جدا ومصيبة تقريبا زي ما بنقول. معلش أنا آسف، هو اللي استقال وزير النقل مش رئيس الوزراء على حسب العنوان في الخبر. ومفادي يعني الخلاصة يعني إن هو قطر، تقريبا قطر بضايع وقطر ركاب دخلوا في بعض وحصل حاجة، حصل حادثة كبيرة جدا ومات ناس كتير، وناس كتير اتصابوا. وعلى حسب ان التصريحات بيقول ان مفيش عمال اصلا بيشتغلوا كتيرة في سكك الحديد، وعلى حسب برضو الحوادث المشابهة اللي حصلت قبل كده، جايز يكون القطر كان ماشي بسرعة غير السرعة المطلوبة، فللأسف طبعا دخلوا في بعض القطرين وعشرات من الناس ماتوا. كل القطر كان فيه 350 راكب، فتخيل بقى انت بقى، يعني حادثة فظيعة جدا في اليونان. والصور زي ما انا شايف يعني دمار شامل. اللي حصل ده يعني مصيبة كبرى، وبننعي اهل الضحايا وربنا يصبرهم. ونخش في الخبر اللي بعد كده، لان طبعا احنا ما عندناش وقت للاسف الشديد. والخبر النهارده ان شاء الله بيقول الجيش الاوكراني يكشف حقيقة اتخاذ قرار بالانسحاب من بخموت. وطبعا زي ما عارفين الحرب الاوكرانية الروسية طبعا في موقع يعني بيطحنوا بعض جامد، في بعد ما سابوا كل البلاد راحوا على مدينة بخموت. فبيقول بقى، قال متحدث باسم المجموعات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة الشرقية سيرهي شيريفاتي لشبكة CNN الأربعاء، إن الجيش الأوكراني لم يتخذ قرارا بالانسحاب من مدينة بخموت الواقعة شرقي البلاد. وأضاف شيريفاتي، إذا رأينا أن التهديد لأفرادنا وعملياتنا أكبر من الحاجة إلى السيطرة على الأرض، فإننا نفعل ذلك، نسحب القوات، لكننا نفعل ذلك بطريقة منظمة دون ذعر. وتابع قائلا، إن الأمر فقط متروك للقيادة لترى إلى أي مدى توجد مثل هذه الحاجة في هذه الحالة، وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار ذي الصلة في اجتماع الأركان. وختم المسؤول الأوكراني بالقول، يمكنني أن أقول إنه لا يوجد قرار بهذا الشأن الآن حسب تعبيره. وزي ما أنا شايف الصورة طبعا المدينة متدمرة، وعلى حسب البيان القوات الأوكرانية لسه مش هتنسحب لأن ده قرار القيادة. فبعد كده الخبر بتاع التوقيت الصيفي بيقول متحدث الوزراء، تطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي استهلاك الطاقة. أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن عودة التوقيت الصيفي لسعي الحكومة للحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة، مشيرا إلى أن الدراسات التي تم عملها على مدار الفترة الماضية أثبتت إن تطبيق التوقيت الصيفي يوفر 10% من إجمالي الاستهلاك. وأضاف السفير نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى المذيع على قناة صدى البلد، إن هذه نسبة التي ستوفر من الطاقة كبيرة في ظل ظرف عالمي يمر به العالم وارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد البترولية، موضحا أننا نحتاج هذه المواد لتشغيل محطات توليد الكهرباء. والدراسات تثبت وفرة هذه النسبة، وهذه وفرة جيدة ونحتاجها في ظل الارتفاعات الكبيرة. وأشار السفير نادر سعد إلى أننا نحتاج أي وفرة حالية للتخفيف من الضغط على العملة الصعبة، حيث أننا نستورد ما يزيد عن 100 مليون برميل وقود سنويا، والغاز المتعلق بتوليد الكهرباء هو منتج محلي. وفي النهاية لو نجحنا في توفير كمية ووجهت للتصدير للخارج، سيحقق وفرة جيدة ويخفف الضغط على العملة الصعبة ويوفر مورد دولاري جيد. وتابع، 40% من دول العالم تطبق التوقيت الصيفي، وليست دول نامية فقط. ومن بين الدول المطابقة للتوقيت الصيفي أكبر الدول دخلا على الأرض، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذه الدول تطبق التوقيت الصيفي لنفس الغرض الذي تطبقه مصر. وأنا حسبتها يا جماعة ولقيت أن التوقيت الصيفي هيبدأ من يوم 28 أبريل لغاية 31 أكتوبر، والتوقيت الصيفي يعني بنزود ساعة، يعني لو الساعة 9 نخليها الساعة 10، لو الساعة 5 نخليها الساعة 6، بعكس التوقيت الشتوي اللي هو بنأخر ساعة، لو الساعة 8 نخليها 7، لو 5 نخليها 4. ومرة كمان التوقيت الصيفي هيبدأ يوم 28 أبريل لغاية 31 أكتوبر، اللي هو آخر جمعة في شهر أبريل وآخر خميس في شهر أكتوبر. تمام، وننتقل بقى لانتخابات نيجيريا. واجه ادعاءات بالفساد ويسمى بصانع الملوك، انتخاب بولا أحمد تينوبو رئيسا لنيجيريا. أتلانتا الولايات المتحدة الأمريكية CNN، أعلنت لجنة الانتخابات في نيجيريا الأربعاء فوز مرشح الحزب الحاكم بولا أحمد تينوبو في انتخابات الرئاسة. فاز تينوبو الذي خاض الانتخابات عن حزب المؤتمر التقدمي بأغلبية 8,794,726 صوت، أي بنسبة 36.6% من العدد الإجمالي، وفقا للأرقام التي أعلنها رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمود يعقوبو في أبوجا يوم الأربعاء. وقال يعقوبو إن العدد الإجمالي للأصوات المحتسبة هو 24,015,940 صوت من أصل 93,469,008 مسجلين بنسبة إقبال بلغت 26%، ودي نسبة معقولة طبعا بالنسبة لإجمالي عدد الأصوات، لأن أصلا محدش بيشترك في أي انتخابات، لأن احنا عارفين الانتخابات ايه وفي كل البلاد، يعني مش في نيجيريا بس. ما علينا، الخبر بيقول اللي بقى ايه المهم، خليني في الخبر. ويتمتع الحاكم السابق لولاية لاجوس البالغ من العمر 70 عاما بنفوذ كبير في المنطقة الجنوبية الغربية باعتباره صانع ملوك وعراب سياسي، ويمثل نفس حزب الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري، الذي قال تينوبو إنه ساعده في الوصول إلى منصب الرئاسة عام 2015. وبعد أن قضى عقودا خلف الكواليس، أطلق تينوبو حملته نحو الرئاسة تحت شعار حان دوري، وقد واجه سابقا تهما بالفساد وهي التي ينفيها بشكل قاطع. وقد وضع بعض المنتقدين علامات استفهام حول سنه وصحته، واستشهدوا بمقاطع فيديو ظهر فيها مرتبكا وكان حديثه غير مترابط خلال حملته الانتخابية، يعني زي بايدن كده كبير في السن وإيه كبر وخر. وأصلا بيقول اللي هو يعني كان بيشتغل دايما ورا الكواليس وهو اللي بيخلي الناس تكسب، ودلوقتي بقى جه دوره عشان بقى ايه يلهط هو كمان. طبعا الشعب الشقيق النيجيري مبروك عليكم الرئيس الجديد، مبروك عليكم الانتخابات. وطبعا في على تويتر بيقولوا ان تزوير ومش تزوير، بس ده طبعا مش شغل، يعني انا بنقول لكم الخبر عشان ما نعملش ازمة دبلوماسية. وكده الحلقة خلصت، وان شاء الله عايزين تعرفوا كل المصادر هتلاقوها في وصف الحلقة. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ومهما كان بقى المكان اللي بتسمعوا البودكاست بتاعتكو، اعملوا سيرش على بودكاست العصفورة. والى اللقاء في الحلقة القادمة.